أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا في التقليد، وقد وصل بنا الكلام إلى مسألة 20. قال: تقدم أنه يشترط في مرجع التقليد أن يكون مجتهدا عادلا، وتثبت العدالة بأمور: الأول العلم الوجداني أو الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية كالاختبار ونحوه، إلى آخر المسألة. نتكلم عن هذا المقطع ثم ننتقل إلى المقاطع الأخرى. المسألة بالواقع متفرعة عن مسألة رقم 6 التي ذكر فيها سماحة السيد السيستاني دام ظله الوارث بأنه يجوز تقليد من اجتمعت فيه أمور. من هذه الأمور قال: العدالة. هنا ذكر في هذه المسألة أن هناك أمور تثبت بها العدالة. طبعا سيتطرق فيما بعد ان هذه الامور التي تثبت بها العدالة ايضا تثبت بها العلمية ويثبت بها الاجتهاد، وان كان هناك اضافات لها. فلذلك قال بان هناك امور تثبت بها العدالة. الامر الاول قال: العلم الوجداني. المقصود بالعلم الوجداني انه القطع. العلم الوجداني هو القطع الذي لا يشوبه الشك، ليس فيه أي شائبة من الشك. إذا قلنا قاطع يعني أنه حجة بذاته، لا يحتاج إلى من يجعله حجة. عندما نأتي إلى خبر مثلا الثقة، عندما نأتي إلى البينة، نقول أن هناك تأييد من الشارع المقدس، يعني هما ليسا بحجة بنفسهما، بل أن هناك الشارع المقدس أيد، السيرة العقلائية أيدت عدم ردع الشارع، وهكذا. هنا في القطع أن القطع بذاته حجة، لا يحتاج إلى حجة. فمن موارد أو من الأمور التي يتم بها معرفة عدالة مرجع التقليد هو العلم الوجداني. ممكن أن يحصل هذا؟ نعم ممكن، كما لو أن شخصا ما مثلا عاشر مرجع التقليد وعاش معه وحصل له قطع بأن هذا المرجع عادلا، ممكن اختبره من يعني عاشره واختبره من خلال حياته وفهم بأن هذا عادلا. هذا العلم الذي حصل عليه ليس بالحدث، يعني ليس شخص قال له، وإنما هذا حصل له بالوجدان. إذن وبهذا هناك يكون فرق كبير بين حصول هذا الشخص على العدالة من طريق العلم وحصوله على عدالة مرجع التقليد عن طريق الأخبار وغير ذلك. طيب، إذا لم يتمكن هذا المكلف من الحصول على العدالة أو عدالة مرجع التقليد عن طريق العلم، ينتقل إلى طرق أخرى. قال: في نفس هذا الأمر هناك علم وجداني أو الاطمئنان الذي يكون متاخم للعلم الوجداني. لذلك قال: أو الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية كالاختبار ونحوه. من هذا الكلام نفهم أنه ليس كل اطمئنان يؤدي إلى أن نعتقد بأن هذا المرجع التقليد عادلا، وإنما لابد أن يكون هناك اطمئنان، بشرط أن يكون حاصل هذا الاطمئنان من المناشئ العقلائية. قال: إذن هناك منشأ عقلائي للاطمئنان وهناك منشأ غير عقلائي. فالمنشأ الغير عقلائي لا يمكن أن نعتبره لو حصل من المنشأ غير العقلائي اطمئنان، لا يمكن أن نعتبره حجة بأن هذا المجتهد عادلا. موارد المناشط غير العقلائية كثيرة. أن هذا المجتهد مثلا يقلم أظفاره مثلا في يوم الجمعة، هل هذا منشأ عقلائي على أنه على اعتبار أن هذا المرجع التقليد، هذا مرجع التقليد عادلا منشأ عقلائي؟ لا، هذا ليس منشأ عقلائيا. نعم يعمل باستحباب معين، لكن هذا ليس منشأ عقلائي لإثبات أن هذا المرجع هو عادلا. طيب إذا ما هو المنشأ العقلائي؟ هل نقوم بعملية اختبار العلم لهذا المرجع؟ قال لا، أيضا الجانب العلمي ليس مورده هنا، باعتبار نحن لا نريد أن نثبت الاجتهاد، لا نريد أن نثبت العلمية هنا، وإنما نريد أن نثبت العدالة. فلذلك قال بأن هذا الاطمئنان الذي يحصل لابد أن يحصل من منشأ عقلائي. ما هو هذا المنشأ العقلائي؟ قال كالاختبار ونحوه، أي أن هذا الشخص يختبر الفقيه. قال يختبره، كيف يختبره؟ يختبر الفقيه بالأموال مثلا، هذا اختبار عقلائي منشأه عقلائي، يرى أن هذا الفقيه دقيق في الأموال، يؤكد على أن هذا المال لأي جهة يستعمل، لو أعطي لمال يسأل عن تفاصيله، هل هذا خمس، هل ما هو هذا المال؟ فمن هذا الاختبار نستطيع أن نجعل هذا منشأ عقلائيا تثبت به عدالة هذا المرجع. بتلاحظون شلون؟ فإذا هنا واحدة من الأمور التي تثبت عدالة مرجع التقليد هي الاطمئنان الذي يحصل من منشأ عقلائي كالاختبار مثلا. قال ونحوه، إذا هناك أنحاء أخرى غير الاختبار مثلا. هنا نقول بأن هناك مناشئ أخرى عقلائية غير الاختبار، كأخبار الثقة مثلا. لو أخبر الثقة ووصل هذا الخبر، خبر الثقة، إلى حد الاطمئنان، يكون إخبار الثقة منشأ عقلائيا لهذا الاطمئنان. وبذلك إذا حصل الاطمئنان هنا أثبتنا بعدالة هذا المرجع التقليد. فإذا كان إخبار الثقة يوجب الاطمئنان، عند ذلك يعد منشأ عقلائي. كان هذا الكلام في الأمر الأول من الأمور التي تثبت العدالة في مرجع التقليد. قال الثاني شهادة عادلين بها، أي بماذا؟ بالعدالة، أي شهادة عادلين بعدالة هذا المرجع، وهذه تسمى البينة، أي ما يتبين به الشيء. هذه البينة تبين لنا هذا الشيء، ما يتبين به الشيء تسمى هذه البينة، وهي حجة. هذه البينة حجة عقلائية، العقلاء يقولون بها والشارع أمضاه، الشارع المقدس، باعتبار أن الشارع المقدس هو من العقلاء وهو سيد العقلاء. طيب أيضا من خلال شاهدين عادلين بالإمكان أن نثبت بأن هذا المرجع عادل. الأمر الثالث قال حسن الظاهر. طيب ما هو المراد به بحسن الظاهر؟ قال حسن الظاهر والمراد به حسن المعاشرة والسلوك الديني، وهو يثبت أيضا بأحد الأمرين الأولين. بالإمكان أن نحصل على حسن الظاهر والذي هو حسن المعاشرة من معاشرة نفس الشخص للمرجع، وبالإمكان أن يثبت بماذا؟ بالعلم الوجداني أو بشهادة عادلين. لذلك قال يثبت أيضا بأحد الأمرين الأولين. فإذا حسن الظاهر المراد به حسن المعاشرة والسلوك الديني، هنا قال أن المراد من حسن الظاهر حسن المعاشرة، فلو أن الشخص عاشر هذا المرجع ولم يظهر من هذا المرجع إلا الخير، يكون عندها حسن الظاهر كاشف عن عدالته. رب سائل يسأل يقول: إذن لو كان هذا باطنه شيء وظاهره شيء، قل البواطن قل لا يعلمها إلا الله عز وجل، وإلا نحن مع ظواهر الناس. فهنا حسن الظاهر يكفي ويكون كاشفا عن العدالة. فهذا المورد الثالث أيضا يثبت بشهادة عدلين بحسن الظاهر، ويثبت أيضا بالعلم الوجداني أو الاطمئنان. لذلك قال: وهو يثبت أيضا بأحد الأمرين الأوليين، من يعاشر الفقيه بنفسه يحصل له حسن الظاهر من خلال معاشرته بنفسه، من ينقل له خبر ثقة ويحصل لديه اطمئنان، أو يقوم باختبار الفقيه ويحصل لديه اطمئنان من شاءه عقلائي، وهذا مدركه حسن الظاهر، فهنا يثبت حسن الظاهر كمورد من موارد إثبات العدالة. وكذلك لو شهد شاهدين عادلين بأنهم شهدوا من خلال حسن المعاشرة والسلوك الديني مع هذا المرجع، شهدوا بأنه عادل، هذا أيضا يكفي. طيب، هذا الكلام كان في إثبات العدالة بأمور، وتكلمنا عن هذه الأمور. الآن قال: ويثبت الاجتهاد والأعلمية أيضا بالعلم وبالاطمئنان بالشرط المتقدم. الشرط المتقدم في الاطمئنان بأنه لابد أن يكون هذا الاطمئنان حاصل من المناشئ العقلائية كالاختبار ونحوه. بعد قال: وبشهادة عادلين من أهل الخبرة. باعتبار بالكلام السابق كان يتكلم عن العدالة، الآن جاء إلى الاجتهاد والأعلمية، فيحتاج إلى أشخاص لديهم خبرة في هذا الباب، لديهم خبرة في جانب العلم، يستطيعون أن يختبرون المرجع في الجانب العلمي، هم قد وصلوا إلى مراحل متقدمة من العلم. فشهادة عادلين من أهل الخبرة تكفي بأن تثبت اجتهاد أو أعلمية شخص ما. طيب، قال: بل يثبت بشهادة من يثق به من أهل الخبرة وإن كان واحدا. واحد من أهل الخبرة، من أهل الخبرة ويثق به، تكفي شهادته باعتبار خبر الثقة جرت عليه السيرة وأمضاه الشارع، فبذلك تثبت شهادة هذا الشخص الذي يكون من أهل الخبرة وموثوقا، تكفي. لكن هناك اعتبار في هذه الشهادة، لذلك قال: ولكن يعتبر في شهادة أهل الخبرة ألا يعارضها شهادة مثلها بالخلاف. فشهادة أهل الخبرة لابد أن لا تعارضها شهادة مثلها، لأن شهادة أهل الخبرة لو عارضتها شهادة مثلها لا نستطيع أن نأخذ بها، فلو أخذنا بها لاستلزم أن نقوم بالجمع بين الضدين أو بين النقيضين، والجمع بين الضدين أو النقيضين محال. نعم، لو كانت شهادة أهل الخبرة المعارضة لشهادة أهل الخبرة الأولى ليس بحجة، وشهادة أهل الخبرة الأولى حجة، يعني شهد هؤلاء من أهل الخبرة وهناك شهادة أخرى تعارضها من أهل الخبرة، لكن هؤلاء ليس بأهل الخبرة وهؤلاء أهل الخبرة، يحصل التعارض؟ لا، هنا لا يحصل إتعاف، لابد أن تكون الشهادتين لأهل الخبرة حجة. تتوفر فيها شروط بأن هؤلاء عدول من أهل الخبرة، لديهم خبرة في هذا المجال. نعم، بالإمكان أن تحصل هذه الشهادة وهذه الشهادة، لو تعارضتا تتساقطا. نعم، بالإمكان نذهب إلى مرجحات، نحن مع المرجحات. يوجد هناك مرجح كان بها، لا يوجد مرجح، تتساقط الشهادة. لذلك قال: ولكن يعتبر في شهادة أهل الخبرة أن لا يعارضها شهادة مثلها بالخلاف. شوف، شهادة مثلها نعتقد بأن هذه شهادة أهل الخبرة وهذه شهادة أهل الخبرة، وإلا لو كانت هذه الشهادة الأخرى ليست لأهل الخبرة فلا تعارض الأولى. لذلك قال: شهادة مثلها بالخلاف. فهنا هذا معتبر، ومع التعارض، مع حصول هذا التعارض، هل بالإمكان أن نذهب إلى المرجحات؟ نعم، السيد السيستاني إذا مظله الوارث يقول: نعم، بالإمكان أن نذهب إلى المرجحات لو وجدت، أما لو تساوي المتعارضان تساقط، لأن الأخذ بأحدهما يستلزم الجمع بين الضدين أو النقيضين، وهذا محال كما أسلف. فلذلك قال: ومع التعارض يأخذ بشهادة من كان منهما أكثر خبرة، بحد يكون احتمال إصابة الواقع في شهادته أقوى من احتمالها في شهادة الآخر. بعد يبدأ مرجح مرجحات علمية، إذا وجد بأن أحدهما خبرته أكثر، فبذلك يكون احتمال إصابته للواقع أقرب. بالإمكان أن نرجح شهادته؟ نعم، بالإمكان. شهادته أقوى، بالإمكان أن نرجحه على من هو قوي؟ نعم. لذلك نقول: هذا أقوى وهذا قوي، فالأقوى يرجح، الأظهر يرجح، وهكذا الأكثر احتمال يرجح على من هو أقل احتمال. لو حصل هذا لرجحنا، أما لو لم يحصل كما أسلفنا لتساقط الخبران. نعم. المسألة 21، قال: يحرم الإفتاء على غير المجتهد مطلقا. بعد قال: وأما من يفقد غير الاجتهاد من سائر الشروط فيحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها. طيب، هذه المسألة تبين لنا حرمة الإفتاء على شخص لم يصل إلى مرحلة الاجتهاد، لا أهلية له على الإفتاء. قلنا في المسألة 6 أنه يعني الذي نستطيع أن نقلده لابد أن تتوفر فيه مجموعة من الأمور، منها الاجتهاد. حتى يكون له أهلية للإفتاء لابد أن يكون مجتهدا. فهنا الكلام يقول بأن هذا الذي لا أهلية له على الإفتاء يحرم عليه الإفتاء مطلقا. ما معنى مطلقا؟ تارة يكون لا أهلية له على الإفتاء وليس له ملكة الاجتهاد، ولكنه يفتي الناس بفتاوى، فهنا يحرم عليه الإفتاء، سواء قصد عمل الغير به أم لا، سواء ألزم الغير به أم لا، لم يلزم الغير به. ففي كل الآن حيث أنه ليس له الأهلية على إعطاء رأيه، هنا كون رأيه لم يكن عن دليل وحجة، فبذلك يحرم عليه الإفتاء مطلقا، سواء قال بأن الإفتاء لعمل الغير أو لا، قال أنا أفتي فقط لنفسي وليس قصدي عمل الغير في كل الآناء مطلقا، ما دام غير مجتهد يحرم الإفتاء عليه. طيب، تارة أخرى يكون لا أهلية له على الإفتاء بأن لديه ملكة الاجتهاد ولكنه فاقد أحد شرائط المجتهد، لذلك هو هنا قال: وأما من يفقد غير الاجتهاد من سائر الشروط فيحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها، فإنه لو كان لديه ملكة الاجتهاد ولكنه فاقد لشرائط المجتهد، كأن يكون غير بالغ، كأن يكون غير عادل، فهنا يجوز له الإخبار عن نظره وفتواه، لأن مفروض كلامنا هنا بأنه شنو؟ مجتهد، له نظر، بالإمكان أن يفتي، لكن هنا الكلام وقع في أنه لو كان إفتاءه بقصد عمل الغير فهنا غير جائز، لأنه غير مستجمع للشرائط التي تمكنه من الإفتاء بقصد عمل الغير. نعم، لو أراد أن يفتي بقصد أن يبين رأيه أو بقصد أن يعمل هو بهذه الفتوى فلا أشكال، لذلك قال: فيحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها. نعم، انتقل بعد ذلك الفقيه هنا إلى القضاء، قال: ويحرم القضاء على من ليس أهلا له. طيب، طبعا القدر المتيقن من موضوع القضاء أن القاضي لابد أن يكون مجتهدا، فالقدر المتيقن من المتصدين للقضاء من قبلهم عليهم السلام أو المنصبين من قبلهم عليهم السلام من قبل المعصومين عليهم السلام هو المجتهد دون المقلد. إذن من ليس أهل للقضاء يحرم أن يتصدى للقضاء، لأنه ليس بمنصب من قبل الإمام عليه السلام، فلذلك قال: ويحرم القضاء على من ليس أهلا له. طيب، القضاء هنا هو إخبار عن الحكم، وهذا الحكم هو ثابت في الشريعة المقدسة، فيختلف عن الفتوى. الفتوى تختلف هنا عن القضاء. الفتوى تخبر عن الأحكام الإلهية الكلية الثابتة، لكن القضاء إخبار عن الحكم المشخص الثابت في الشريعة. إذن القضاء حكما مشخصا وليس حكما كليا كالفتوى. تعرفون شلون؟ ولا يجوز، قال بعد أن بين حرمة القضاء على من ليس أهلا للفتوى، قال: ولا يجوز الترافع إليه، إلى هذا القاضي الذي هو ليس أهلا للفتوى، ولا الشهادة عنده إذا لم ينحصر استنقاض الحق المعلوم بذلك. إذا كان هذا القاضي ليس أهلا للفتوى، لا يجوز الترافع إليه، لا الشهادة عنده. طيب، لكن هنا قال: إذا لم ينحصر استنقاض الحق المعلوم بذلك. ما معنى هذا الكلام؟ الترافع إلى هذا القاضي هو إمضاء عملي، يعني أنت جاي تجي تعمل عمل معين، عندما تترافع عند هذا الشخص تمضي عمله، فإذا ترافعت عند من هو ليس أهلا للقضاء كأنك أمضيت عمله، وهذا يعمل عملا حراما. طيب، الشهادة أيضا، تلاحظون شلون؟ قال: نعم، إذا انحصر استنقاذ الحق بالترافع إلى من ليس أهلية للقضاء، كما إذا لم يرضى أحد المترافعين بالتحاكم إلى القضاة الجامعين للشرائط، أو لم يوجد قاضي مستجمع للشرائط مثلا، أو وجد قاضي مستجمع للشرائط، ولكن الوصول إليه فيه عسر شديد ومشقة شديدة، أو غير ذلك. موارد كثيرة، هذه الموارد لم يترافع عند شخص له أهلية، وإنما أصبح الترافع عند من لا أهلية له. فلو حصل الترافع عند من لا أهلية له، فهنا قال في هذا المورد يجوز، إذا كان استنقاذ الحق المعلوم لا يحصل إلا بذلك، فهنا يجوز الترافع عنده، وذلك لأن الضرورات تبيح المحظورات لوجود ضرر، هذا الضرر يتدارك بهذه المرافعة ولا إشكال في ذلك. طيب، لذلك قال ولا يجوز الترافع عليه ولا الشهادة عنده إذا لم ينحصر الاستنقاذ، إلا إذا لم ينحصر استنقاذ الحق المعلوم بذلك، أما إذا انحصر فأصبح يجوز. وكذا المال المأخوذ بحكمه حرام، هذا القاضي عندما يحكم وهو ليس أهلا للفتوى، المال الذي يأخذه بهذا الحكم حرام. طيب، إذا لم يكن شخصيا أو مشخصا بطريق شرعي، وإلا فهو حلال. طيب، ما معنى هذا الكلام؟ قال المال الذي يؤخذ بحكمه إما أن يكون كليا في الذمة ولم يكن للمحكوم له حق تعيين هذا المال ولا لغيره تشخيص هذا المال، كما لو كان هناك دين مؤجل وقد تنازع في ذلك الدين المؤجل قبل حلول الأجل مثلا، وتحاكم عند من ليس له أهلية في القضاء، وهذا الذي ليس له أهلية في القضاء حكم بلزوم أدائه، أي حكم على المدين بلزوم أدائه للدائن. فهنا المال الذي اشتغلت به ذمة المدين بالاستدانة كلي لا يتشخص إلا بتشخص المالك، المالك يشخصه، يعني المدين نفسه لابد أن يشخص ما. يعني لو أن المدين عنده مثلا فد مليون دينار، وهو مطلوب مثلا فد 50,000 دينار، ومن اللي يجي يشخص هاي 50 من هذا المليون؟ فقط المالك المديون، وإلا هذا كله غير متشخص، إذا تلاحظون شلون. فهنا المال الذي اشتغلت به ذمة المديون بالاستدانة كلي لا يتشخص إلا بتشخيص المالك نفسه، فإذا شخص الحاكم الذي ليس له أهلية أو الدائن قبل حلول الأجل فهو تشخيص غير شرعي، وليس للدائن أن يتصرف فيه لأنه مال المدين ولم يطرأ عليه ما يوجب دخوله في ملك الدائن أو في مال الدائن. فلذلك قال هذا تشخيص لا يحصل إلا من قبل المال. هذا المال الذي يؤخذ بحكم الحاكم الذي ليس جامعا للشرائط أو ليس حاكما مجتهدا، أو يكون المال عينا شخصية كما إذا غصبها أحد أو أخذها بعنوان الإجارة مثلا أو العارية فأنكرها، أو كان دين حال الآن وصل أجل اليوم وحكم الحاكم الذي ليس له أهلية برده، مثلا رد العارية هاي اللي أنكرها، رد هذا الدين باعتبار هذا الدين حال فرضنا، فلا مانع من أخذه هنا. لماذا لا مانع من أخذه هنا؟ قال لأن هذا المال مشخصا بطريق شرعي، لأن صاحب المال له أن يأخذه ويحسبه من دينه لحلول الأجل مثلا، له أن يأخذه قهرا، له أن يأخذه بقوة بحيلة أو غير ذلك. فلا مانع هنا من أخذه وفق حكم الحاكم الذي ليس له أهلية للقضاء. إذا لو كان هذا المال المأخوذ مشخصا أو كان شخصيا فهو لا مانع من أخذه، لذلك قال: وكذا المال المأخوذ بحكمه حرام إذا لم يكن شخصيا أو مشخصا بطريق شرعي، وإلا إذا كان شخصيا أو مشخصا بطريق شرعي فهو حلال ويجوز أخذه، كما أسلفنا في المثال الثاني. بالمثال الأول كلي في الذمة والدين لم يكن حالا، المال لا مشخصا بطريق شرعي ولا شخصيا فهنا لا يجوز أخذه. في المثال الثاني لا، كان المال مشخصا وشخصيا. قال: حتى فيما إذا لم ينحصر استنقاذه بالترافع إليه وإن أثم في طريق الحصول عليه في هذا الفرق، أي أنه سواء انحصر استنقاذ الحق المذكور بالترافع، يعني الترافع علما، الترافع على الذي ليس أهلية، ليس له أهلية بالقضاء، أو لم ينحصر، سواء انحصر أو لم ينحصر، ترافعهما عند من لا أهلية له محرم آثم. لذلك قال: حتى فيما إذا لم ينحصر استنقاذه بالترافع، لم ينحصر استنقاذه بالترافع إلى من ليس أهليا له، وإن أثم، كان آثما في طريق الحصول عليه، كان آثما الترافع إلى من لا أهلية له ولم يكن منحصرا فيه إثم بالترافع إليه، لكن المال المأخوذ يمكن التصرف به ويكون حلالا حسب الفرض المذكور أعلاه، حسب الفرض الذي ذكرناه. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله الطاهرين.